السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن هيأ لنا الأسباب للجلوس على هذه المائدة التي فيها قوت القلوب، القرآن كتاب الله. كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وحبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. القرآن كتاب الله لا يبلى بكثرة الرد ولا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه. الكلمة القرآنية كلمة حية تلد المعاني المتجددة، لذلك تسمعي تفسير الآيات وتجدي من المعاني المتجددة بالنسبة إليك في كل مرة وكأنك ما سمعتها قبل ذلك، لأنه مبارك، مبارك فيه الخير الكثير العميم. والقرآن جليس لا يمل وصاحب لا يغش، وما جالس أحد هذا الكتاب إلا قام عنه بزيادة ونقصان، زيادة في هدى ونقصان من عمى وجهالة وضلالة. ما جالس أحد هذا الكتاب إلا قام عنه بزيادة ونقصان، زيادة في هدى ونقصان من عمى وجهالة وضلالة. والمسلم مطالب بالتدبر ثم العمل بكتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. يهدي للتي هي أقوم، يهدينا ويقوم أي إعوجاج فينا، يهدينا إلى البر والتقوى. كتاب واضح سهل، برهان منير، قائد للخير، هدى، هدى ونور للأبرار. أعظم ما اجتمع عليه المجتمعون وتكلم فيه المتكلمون كتاب الله، لأنه يعلمنا عن الله المحبوب المألوه المتفرد بالجلال والجمال والكمال. أسأل الله يهدينا ويلهمنا رشدنا وأن يرزقنا العلم والعمل بما علمنا. هذا هو اللقاء الرابع في تفسير سورة الحج، هذا هو اللقاء الرابع. وكما تعودنا أن نأتي بالمعنى الإجمالي للآيات التي تم تفسيرها سابقا، فالآن المعنى الإجمالي لما كان في اللقاء الثالث من الآية 14 إلى الآية 24 في قوله تعالى. نفتح مصاحفنا على الآية 14 في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. قول الله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. من كان في الآية التي بعدها، من كان يعتقد أن الله تعالى لن ينصر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء. السبب هنا معناه حبلا، فليمدد حبلا إلى سقف بيته وليخنق به نفسه، ثم لينظر هل يذهبن ذلك ما يجد في نفسه من الغيظ. فإن الله تعالى ناصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومتم نوره لا محالة. وأتينا بمعنى آخر، قلنا فليمدد بسبب إلى السماء، أي يأخذ حبل ويصعد إلى السماء فيغلق هذه الأبواب التي يأتي منها النصر للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى في الآية 16: وكذلك أنزلناه آيات بينات، إلى آخر الآيات. وكما بين الله تعالى الآيات السابقة وأوضحها، أنزل القرآن آياته واضحة في لفظها ومعناها، ولأن الله يهدي بهذا القرآن إلى الحق من يريد هدايته أنزله آيات بينات. قال تعالى: وأن الله يهدي من يريد، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالله سبحانه وتعالى يعلم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. قال تعالى في الآية التي بعدها، في الآية 17: إن الذين آمنوا والذين هادوا، إلى آخر الآيات. قال في التفسير المحرر: إن الذين آمنوا بالله ورسله واليهود والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، إن الله يفصل بينهم جميعا يوم القيامة، فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل الكافرين النار، إن الله على كل شيء شهيد، لا يخفى عليه سبحانه شيء. يقول الله تعالى في الآية 18، وهذا كما قلنا يا أخواتي مراجعة، هذا معنى إجمالي، وإلا تم تفسير هذه الآيات في اللقاء الثالث. يقول الله تعالى: ألم تعلم أن الله سبحانه يسجد له خاضعا منقادا من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من المخلوقات، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، ويسجد له طاعة واختيارا كثير من الناس، وهم من المؤمنون، وكثير من الناس حق عليه العذاب. من هؤلاء؟ ومن يهن الله فما له من مكرم، هؤلاء الذين استكبروا على طاعة الله، فهذا هو المهين. وأي إنسان يهنه الله فليس له أحد يكرمه، إن الله يفعل في خلقه ما يشاء وفق حكمته. ثم أتى في الآية التي بعدها، في الآية 20، وإلا لا، الآية 19، في قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذان فريقان اختلفوا في شأن ربهم وتوحيده، أهل الإيمان وأهل الكفر، هؤلاء الذين اختصموا. هذان خصمان، من هم الخصمان؟ من الفريقان؟ أهل الإيمان وأهل الكفر. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، جعلت لهم ثياب من نار يلبسونها، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصب على رؤوسهم الماء في حره، يذاب بهذا الحميم المصبوب فوق رؤوس الكفار ما في بطونهم والجلود، وتضربهم الملائكة على رؤوسهم بمطارق من حديد. كلما حاولوا الخروج من النار لشدة غمهم وكربهم أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار المحرقة، وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عذاب النار. في الآية التي بعدها، بعد الآية الثانية بعد العشرون، الآية الثالثة بعد العشرون، قال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير. إن الله تعالى يدخل أهل الإيمان والعمل الصالح جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار، يزينون فيها بأساور الذهب وباللؤلؤ، ولباسهم في الجنة الحرير رجالا ونساء. وهدوا إلى الطيب من القول، هذه في الآية الرابعة بعد العشرون، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أي هداهم الله إلى طيب القول، وما أطيب الكلام، ما أطيب الكلم، ما أطيب القول، كلمة التوحيد. ثم يأتي بعدها كل كلام طيب وأعمال طيبة يكون فيها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهداهم إلى طريق الله المحمود في أسمائه وصفاته، وهدوا إلى صراط الحميد، أي هداهم الله إلى الطريق المحمود في أسمائه وصفاته، طريق الله المحمود في أسمائه وصفاته. والآن نحن نتكلم عن الجنة، وهناك كلمات لو قلنا ذهب فنحن نرى الآن الذهب، لو تكلمنا لؤلؤ هنا في الدنيا يوجد لؤلؤ، لو تكلمنا عن الحرير أليس هناك حرير؟ لكن كل ما رأيتم في هذه الدنيا من نعيم وما لم تروا وما سمعتم به وما لم تسمعوا، اعلموا أنه لا يساوي شيئا يذكر إذا وضع أمام ما أعده الله لأوليائه المتقين وعباده الصالحين من النعيم المقيم والجزاء العظيم. واسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي، يقول سبحانه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا أردتم أن تظهر لكم عظمة ذلك النعيم المقيم قياساً بمتاع الدنيا الحقير الزائل، فاسمعوا إلى ما قاله صلى الله عليه وسلم: وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. هذا موضع صوت قد لا يجاوز ذراعا واحدا، ومع هذا فهو خير من الدنيا كلها وما فيها. ألا فما أحقر الدنيا وأدفع متاعها وأقله. لهذا لو نسمع عن النجاة من النار ودخول الجنة لعلمنا أن الفوز العظيم والفوز المبين لمن زحزح عن هذه النار. كانت النجاة من النار عندما نقرأ الآيات، ودخول الجنة هما الفلاح العظيم والفوز الكبير. لن تسمعي من آتاه الله مالا أو عقارا أو أولادا فيه فوز عظيم أو فوز كبير أو فوز مبين، لن تسمعي. لكن ستقرأي في كتاب الله أن من كانت له النجاة من النار ودخول الجنة أن هذا هو الذي فاز الفوز العظيم. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز العظيم الفوز الكبير. وقال تعالى في سورة التوبة: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم، أن تنال الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، هذه المساكن الطيبة في المكان الذي فيه إقامة، لا تحول عنها، لا نصب، لا وصب، لا مرض. ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير. نعم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ومن فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها أول أمة تدخل الجنة، نحن الآخرون الأولون، أول الأمم دخولا للجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتحمد الله أنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم،
وهم أكثر الناس دخولا فيها. قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وأول مجموعة تدخل الجنة هم الصفوة من المؤمنين، جعلني الله وإياكم في أول زمرة تلج الجنة. قال صلى الله عليه وسلم عن أول من يدخل الجنة: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشهم المسك، ولكل واحد منهما زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية، جعلنا الله وإياكم من أول زمرة، من أول زمرة تلج الجنة، صورتهم على صورة القمر ليلة البدر من الوضاء والجمال والحسن والبهاء. هم السابقون، والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم. إنهم الذين حققوا التوحيد وتحلوا باليقين وتخلصوا من الشرك بالله والشك، وسبقوا في هذه الدنيا إلى كل عمل صالح، ولم يتكاسلوا ولم يتباطؤوا ولم يتخلفوا عما أمرهم الله. كيف أنت لأمر الله؟ كيف في سباقك إلى ما أمر؟ كيف تركك لما نهى وزجر؟ هؤلاء السابقون السابقون هم الذين سبقوا في الدنيا إلى كل عمل صالح، ولم يتكاسلوا ولم يتباطؤوا، فكان جزاؤهم من جنس عملهم أن يدخلوا الجنة أول الداخلين، أعلاهم منزلة، أعلاهم منزلة، كما في الحديث القدسي يقول سبحانه وتعالى: أولئك الذين أردت، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هؤلاء يقول سبحانه في الحديث القدسي: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها. هؤلاء الذين هم أعلى منزلة في الجنة. أما آخر من يدخل الجنة، آخر الناس دخولا الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا للجنة. هذا لا تتخيلي كم عذب، ماذا كان يفعل، ماذا كان عذابه، هذا آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا للجنة. هذا رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأة، فيقول الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. هذا الذي يكون آخر من يدخل الجنة، يقول الله له: إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول: أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ الله أكبر. هذه حال آخر داخل إلى الجنة، وذاك ملكه، له مثل الدنيا وعشرة أضعافها، فكيف سيكون حال السابقين؟ وماذا سيعطون؟ ماذا لهم؟ إن الحديث عن الجنة لا تفي حقه كلمات ولو كثرت، قال ابن القيم رحمه الله: وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيديه؟ وكيف يقدر قدر هذه الدار دار غرسها الله بيديه وجعلها مقرا لأوليائه وأحبابه وملأها من رحمته وكراماته ورضوانه، ووصف نعيمها بالفوز العظيم، وملكها بالملك الكبير، وأودعها جميع الخير بحذافيره، وطهرها من كل عيب وآفة ونقص. أرضها وتربتها مسك وزعفران، أرضها وتربتها مسك وزعفران، وسقفها عرش الرحمن، حصباؤها اللؤلؤ والجوهر، وبناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب. أرضها وتربتها مسك وزعفران، سقفها عرش الرحمن، حصباؤها اللؤلؤ والجوهر، وبناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب. ما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة، ما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة، وثمرها أمثال القلال الجرار ألين من الزبد، وثمارها أمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل، وأنهارها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وطعام أهلها فاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. أنهارها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وطعام أهلها فاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وشرابهم التسنيم والزنجبيل والكافور، وآنيتهم من الذهب والفضة في صفاء القوارير، ما بين المصرعين من مصاريع الباب من أبوابها مسيرة 40 عاما. الله أكبر. ما بين المصراعين من مصاريع الباب من أبوابها مسيرة 40 عاما، فيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها. طوبى لمن كانت لها طوبى. فيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها. أما وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر، أما وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر في الوضاء والبهاء والنضارة والجمال، وأما أسنانهم وأعمارهم فأبناء 33 على صورة آدم عليه السلام أبي البشر، حليهم أساور الذهب واللؤلؤ، يطوف عليهم غلمان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون، يطوف عليهم غلمان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. وأما عرائسهم وأزواجهم فهن الكواعب الأتراب اللاتي جرى في أعضائهن ماء الشباب، وأما عرائسهم وأزواجهم فهن الكواعب الأتراب اللاتي جرى في أعضائهن ماء الشباب، يرى مخ ساق أحدهن من وراء اللحم كأنهن الياقوت والمرجان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لو اطلعت إحداهن على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ريحا ولأضاءت ما بين السماء والأرض، لو اطلعت إحداهن على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ريحا ولأضاءت ما بين السماء والأرض، لنصيفها أي خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. إذا هذا هو الغطاء على رأسها، ولنصيفها خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، مبرأة من الحبل والولادة والحيض والنفاس، مطهرة من المخاط والبساق والبول والغائط وسائر الأدناس، في الجنة نعيم وعافية. في الجنة نعيم وعافية، من تشتكي حزن، من تشتكي ألم، من تشتكي مرض، من تشتكي فراق، هناك لا نصب ولا وصب ولا مرض ولا ألم، في الجنة نعيم وعافية وعيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية وعين جارية وسرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، في الجنة لا يفنى الشباب ولا تبلى الثياب، في الجنة لا يفنى الشباب ولا تبلى الثياب، بل يزداد الحسن والجمال ولا يمل اللقاء والوصال. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فتقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. هذه الجنة، إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فتقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. هذه الجنة نعيم، نعيم مقيم. أما أعظم نعيم يناله أهل الجنة ولا نعيم أعظم منه فهو نظرهم إلى وجه الله تعالى. أما النعيم الذي لا أعظم منه فهو نظرهم إلى وجه الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيء أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال سبحانه تبارك وتعالى، يقول الرب: تريدون شيء أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ يعتقدون إن هذا أعظم النعيم، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، فيا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجه الكريم في تلك الدار، دار الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وروى أبو نعيم عن أبي برزة الأسلمي مرفوعا: إن أهل الجنة ليغدون في حلة ويروحون في حلة أخرى كغدو أحدكم ورواحه إلى ملك من ملوك الدنيا، كذلك يغدون ويروحون إلى ربهم عز وجل، وذلك لهم بمقادير ومعالم يعلمون تلك الساعة التي يأتون فيها إلى ربهم عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، ونحن نعلم أنه لن ندخل الجنة إلا برحمة الله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: إلا أن يتغمد الله برحمته، لكن المنازل والدرجات تكون بالأعمال. فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله عز وجل، ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة. نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. فتوضع لهم منابر من نور. يا أهل مجالس الذكر، نحن موعودون في هذه المنابر، من تجلس في مجالس الذكر لها مثل هذه المنابر. توضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدناهم وما فيهم دنيء على كثبان مسك وكافور وما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال: نعم. هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم عز وجل، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حضره الله، إلا حضره الله محاضرة، حتى إنه ليقول الرجل: ألا تذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا؟ يذكره بعض غدراته في الدنيا فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى، فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. من لا تطيق أن يعرض عليها شيء من الغدرات تتركها، تنساها، تمسحها، تأتي بالحسنات المذهبة للسيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا الوقت لنجتمع فيه، من منا تطيق أن يقال لها: يا فلانة عملت كذا يوم كذا؟ والله لا نطيق، والله لا نطيق، ومع أنه غفر لنا في هذا الموقف، إلا أنك لن تطيقي. لعل الله سبحانه وتعالى يدخلنا من غير حساب ولا سابقة عذاب، ولا يعرض علينا إلا الأعمال الطيبة. فبينما هم كذلك وهم في مجلس ليس كأي مجلس، في روضة منابر من لؤلؤ وياقوت وزبرجد وذهب، ومن يجلس على كثبان المسك والكافور، وأعظم ما في هذا المجلس أن هناك رؤية وكلام مع الرب سبحانه وتعالى. فبينما هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: قوموا، قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم. الله أكبر. الرب سبحانه وتعالى بعدما تمطر هذه السحابة طيبا يقول سبحانه: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم. هل الرؤية متساوية في الجنة؟ هل الناس ترى الله بنفس القدر والمقدار؟ أم على حسب ما هم كانوا مداومين على الطاعة، على حسب قربهم؟ من كانت جدا قريبة وكانت دائما مع الله وبالله ولله، أعمالها وأقوالها هي دائما سريعة إلى أمر الله، بعيدة عن معصية الله، لها أن ترى الرب سبحانه وتعالى غدوا وعشية. أما الكسالى المتباطئين المتأخرين فكما تأخروا في الدنيا فالجزاء من جنس العمل، أن يروا الرب سبحانه وتعالى من الجمعة إلى الجمعة كما قال العلماء. فكما أنهم لم يتساووا في الدنيا في الأعمال والأقوال والقرب من الله، هم لا يتساوون، كما لا يتساوون في الدرجات في الجنة، لا يتساوون في الرؤية. وأعظم ما في الجنة رؤية الرحمن. فيا راغبا في الجنان وطالبا رضا الرحمن، يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان، ولقد وصفت طريق مسكنها فإن رمت الوصال فلا تكن بلواني، أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان، فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكان، واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان، واجعل نعوت جمالها الحادي وسر تلقى المخاوف وهي ذات أمان. أختي الحبيبة، ألا تشتاقين للجنة؟ ألا تشتاقين لها؟ ألا تريدين الوصول إليها؟ ألا تريدي إلى الوصول للرؤية؟ لا شك بأننا كلنا نسعى لرضا الرحمن والفوز بالجنان، لكن لابد أن نعلم أن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة، فسلعة الله غالية، قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، من أرادها فلابد له من السعي والتشمير لأجل الظفر بها. فجنة الله لا تنال بالأمان ولا بالتمني، ولكن بالعمل والاجتهاد. فالطريق طويل وشاق، لكن له لذة وحلاوة نجدها في قلوبنا ونستشعرها في أعمالنا. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. فمن خاف أدلج، عمل ليلا نهارا، وقت الليل وقت النهار دائما يعمل مجتهد، ليلا في الدلجة من الليل، أول النهار لا يتوانى لا يتأخر، قائما على حدود الله، عاملا بطاعة الله، بعيدا عن معصية الله. فلنشمر ولنجتهد ولنعمل ليلا نهارا ليلا نهارا لنفوز فوزا عظيما. جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الجنة درجات، الجنة درجات بعضها فوق بعض. قال تعالى في الآية 75 في سورة طه: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. نعم، فأولئك لهم الدرجات العلى، الجنة درجات فوقها بعد فوق. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. انظروا إلى المسافة، هم درجات عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، نسأل الله الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابقة عذاب. آمين آمين. ودرجات الجنة وتفاوت الناس فيها كبير. يوم القيامة سيفرق معاك تسبيحة، تهليلة، إطعام طعام، صلاة، قيام، إفشاء سلام، هذه قد ترفعك درجات وأنت غافلة عنها. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال السعدي: فلا نسبة لنعيم الدنيا ولذاتها إلى الآخرة بوجه من الوجوه، فكم بين من هم في الغرفات العاليات واللذات المتنوعات والسرور والخيرات والأفراح، وممن هو يتقلب في الجحيم ويعذب بالعذاب الأليم وقد حل عليه سخط الرب الرحيم. هم درجات، حتى درجات الجنة في النعيم واللذات متفاوتة، حتى أن الدارين، دار النعيم ودار الجحيم، في الجحيم دركات وفي الجنة درجات، وكل متفاوت، ما لا يمكن لأحد عده ولا علمه. قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف. تخيلهم بأهل الجنة الآن، كلهم من أهل الجنة الموحدين، مهما فعلوا، حتى من سرق وزنى وقتل بعدما يطهر في النار مآله إلى الجنة. لكن هل أهل الجنة في نفس المكان ونفس اللذات؟ لا، إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف، أي يتكلفون النظر لأصحاب المنازل العالية من فوقهم، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم، لبعد منازل أهل الغرف وعلو درجاتهم عن باقي أهل الجنة. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم. إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. اعتقدوا الصحابة أن هذه فقط للأنبياء الغرف، قال النبي بل سيكون معهم كل من آمن بالله وصدق المرسلين، جعلنا الله وإياكم منهم. طب احنا نحن نريد أن أين نكون؟ ماذا نريد نحن؟ ماذا نسأل الله؟ نحن نسأل الله أعلى عليين، نحن نريد الفردوس الأعلى من الجنة، نريد المكان الذي سقفه عرش الرحمن، نريد أن نكون أقرب ما نكون إلى الرحمن. طب ما الذي يرفعنا درجات؟ ما أسباب رفعة الدرجات في الجنة؟ العلم على رأسها، العلم وهو السبيل الأعظم في الإسلام لرفع الدرجات، ومن أعظم السبل لرفع الدرجات العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول الطبري يرفع الله تعالى الذين أوتوا العلم من أهل الإيمان على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم بفضل علمهم درجات إذا عملوا بما أمروا به. ثم مما يرفع الدرجات كثرة السجود، كثرة السجود. لما سأل الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام صحبة في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود. وروى مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، قال عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. من أسباب رفعة الدرجات في الجنة إتمام الوضوء، إتمام الوضوء. لا تتوضئي على عجالة ولا تنتبهي إلى إتمام الوضوء وإسباغ الوضوء على الأعضاء. وكذلك الصلاة للرجال في المسجد جماعة، قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا وترفع ويرفع به الدرجات، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ونحن نسأل عن رفعة الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فمن أرادت عليها بكثرة السجود، عليك بمجالس العلم والتعلم والعمل بما علمت، عليك بإتمام الوضوء وإحسان الوضوء، وتوضئي كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أسباب رفعة الدرجات في الجنة كثرة قراءة القرآن، ومن استطاعت أن تحفظ فلن يفوقها أحد. قال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقالت عائشة رضي الله عنها عدد درج الجنة على عدد آية القرآن، فمنزلتك عند آخر الآيات تقرأيها، قال العلماء تحفظيها وتعملي بها. ابن القيم يرى أن العامل الفاهم العامل أفضل من الذي يحفظ ولا يعمل، فلنجتهد في كل ما نقدر عليه. إن استطعت أن تحفظي اقرأ ورتل، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. لا تتمكني من الحفظ افهمي واعملي. مما يرفع الدرجات في الجنة البلاء، أعاذني الله وإياكم من البلاء، نزول البلاء بالمؤمنين، نزول البلاء بالعبد، مرض، وجع، والعياذ بالله نكبة، أي شيء حتى شوكة فما فوقها أو آلام في جسده. قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله، إلا رفع الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفع الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. لذلك ستعلم لماذا أن أكثر الناس بلاءهم اللي بيحبهم الله سبحانه وتعالى. إذا أحب الله قوم ابتلاهم. لماذا إذا أحب الله قوم ابتلاهم؟ لأن في الحديث ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة. والله يريد المؤمنين في أعلى الدرجات، الذين يحبهم سيكونون قرب العرش. ومما يرفع الدرجات كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قربة عظيمة، وفي ملازمتها أجور، يغفر ذنبك وتكفي ما أهمك. يكفيك الله ما أهمك من أمور الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات، ورفعت له 10 درجات. أسأل الله يجعلنا من المكثرين على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المكثرين من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يرفعنا من الدرجات قرب العرش الكلمة الطيبة. أما الكلمة التي تكون من سخط الله فتهوي في الإنسان 70 خريفا في جهنم والعياذ بالله. في المقابل الكلمة الطيبة ترفعك عند الله درجات. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. كم جبرت خاطر، كم قلت كلاما فيه دعوة إلى الله، أعنت إنسان على طاعة الله، بغطي في معصية الله، جبرت خاطر أخت مكسورة، كلام طيب. حتى لما يكون ردك طيب لأهل بيتك، لابنك، لبنتك، بدل الدعاء الله يرضى عنك، الله يا رب يبارك فيكم، كلام طيب يا أخواتي، في درجات. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. ومما يرفعك درجات حسن الخلق. حسن الخلق، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. ممكن أن تبلغ درجة أعلى من الصائمين القائمين بحسن الخلق. فيلزم كل منا الدعاء الذي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو الدعاء؟ وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلنا الآن في تفسير الآيات إلى الآية 25، وأنا وعدتكم أن يكون كلامنا عن الجنة، وحقيقة لا نحب أن نخرج من هذا الموضوع، كأن الكلام انتهى وكأننا الآن ننتظر النعيم وننتظر الرؤية وننتظر العطايا والهدايا. وتريدون أزيدكم؟ وكأن الكلام في أذهاننا يا أخواتي، وما نريد أن نسمع كلام ثاني. والله تشعري بعد الكلام عن الجنة كأنك تريد الآن خلاص، ما تريد شيء من الدنيا ولا فيها، والله ما تشتهي شيء أبدا أبدا، ولا في ذهنك أي شيء إلا لذة النظر والجنة ونعيم الجنة وما وعدنا فيه، وكأننا نريد الآن. أسأل الله من واسع فضله. وصلنا إلى الآية 25 في سورة الحج في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ما مناسبة الآية لما قبلها؟ قال الرازي: إن الله تعالى بعد أن فصل بين الكفار، بين أن فصل بين الكفار والمؤمنين، وذكر لنا حال كل واحد منهما وحال أهل الجحيم وحال أهل النعيم وما لهذا الفريق وما لهذا، ذكر عظم حرمة البيت وعظم كفر هؤلاء بهذا البيت. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، أي إن الذين كفروا بالله ويصدون عن سبيل الله يمنعون الناس من الدخول في دينه، ويمنعوهم من المسجد الحرام الذي هو ليس ملكا لهم ولا لآبائهم، بل جعلناه للمؤمنين كافة، سواء المقيم فيه منهم، المقيم منهم فيه، والباد أي القادم إليه من الخارج، فهم يستوون في تعظيمه وأحقية أداء العبادات وإقامة الشعائر فيه. إذن بيت الله ليس لأحد، ليس لأحد أن يحتكره، ليس لأحد أن يمنع الناس من الوصول إليه. هذا بيت الله، وهو سواء كان هذا فيه مقيم أو قادم إليه من الخارج، يستفون في الأحقية، أحقية أداء العبادات، إقامة الشعائر، جميعهم يستوون في تعظيمه فهذا هو بيت الله. طب هؤلاء الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ماذا لهم؟ يعني الآن إحنا ننظر إلى أن الخبر محذوف. قال الشنقيطي: اعلم أن خبر إن الذين كفروا في قوله هنا إن الذين كفروا، أين الخبر؟ محذوف كما نرى، ليس فيه خبر. يعني قال إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، ماذا يعني، ماذا لهم، أين الخبر؟ قال الشيخ الشنقيطي: تدل عليه الآية إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله نذيقهم من عذاب أليم، كما دل على هذا الآية في قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وخير ما يفسر به القرآن القرآن. إذن أولئك الذين كفروا ويصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام نذيقهم من عذاب أليم، نذيقهم من عذاب مؤلم موجع. إذن ما معنى العاكف فيه؟ العاكف فيه المستقر في المسجد، الساكنين في هذا المكان. طب والباد؟ البعيد عنه إذا دخله. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ما معنى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم؟ ما المعنى؟ من يهم أن يميل، والإلحاد هو الميل، الظلم والميل عن الحق، هذا معنى الإلحاد. الإلحاد معناه الظلم والميل عن الحق، وأصل لحد يدل على ميل عن استقامة. من يهم أن يميل ويحيد عن الطريق المستقيم وعن الحق في المسجد الحرام وينحرف عن الاستقامة بارتكاب ظلم أصغر أو أكبر وهو قاصد لذلك، نذقه من عذاب مؤلم موجع. والله تخيف هذه الآية، خاصة من يرتكبون المعاصي في بيت الله ولا يأبهون، تبرج وسفور، وضع النساء العطور بين الرجال، وضع المكياج والعباءات المخصرة والبنطال اليصف. يا أخواتي الحبيبات، هناك وعيد شديد في هذا المكان. ما يخطر في بالك الألم الموجع الذي سيلم في الذي يحيد عن الطريق المستقيم، غير من يكون له لقاءات والعياذ بالله في هذا المكان، يكون فرصة للقاءات، ومن يشتم، من يسب، من يتلفظ بألفاظ وهو يطوف حول البيت، يصبح فيه هناك مشاجرة بين اثنين، واسمع الألفاظ وبعض الشجار. أنت لا تعلم أنك أنت ليس في مكانك هذا. أنت لو تنوي أن تسب أو تشتم أو تفعل أي فعل وأنت في مكانك في منزلك، ولو كنت في أبعد نقطة عن بيت الله، أنت متوعد بالعذاب الأليم، فما بالك من يعصي في هذا المكان. قال القرطبي: هذا الإلحاد، وقلنا الإلحاد معناه الظلم والبيل عن الحق، ارتكاب المعاصي. الظلم يجمع جميع المعاصي، هذا الإلحاد بظلم. الإلحاد والظلم يجمع جميع المعاصي، من الكفر اللي هو أكبر المعاصي إلى أصغر الصغائر. من الكفر إلى الصغائر، فليعظم حرمة المكان. توعد الله على النية السيئة فيه العذاب الأليم. من نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسب عليها إلا في مكة، إلا في مكة. لتنوي أن تعمل سيئة، الله يذيقها العذاب الأليم في مكانها على نيتها قبل أن تخرج هذا إلى حيز التنفيذ، والعياذ بالله. رجل كان أو امرأة أو كان، يعني المهم أنه يعقل، يفهم أن هذا سيء وهذا غير سيء، هذه حسنة وهذه سيئة. قال ابن كثير: من يرد فيه بالحد بظلم، أي يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار، وقوله بظلم عامدا قاصدا أنه يريد أن يفعل هذا، أنه ظلم يعني يريد أن يفعل هذه المعصية، ليس متأول يعني من غير خطأ، هو عالم أنه هذه معصية. قال مجاهد: بظلم يعمل فيه عملا سيئا. وهذه خصوصية للحرم، هذه خصوصية لبيت الله، أنه يعاقب إذا هم بالشر أو المعصية، عوقب على همه إذا كان عازما عليها ولم يوقعها، يعاقب في مكانه قبل أن يخرجها إلى حيز التنفيذ، مع أن النية السيئة إذا لم تخرج إلى قضية الإرادة والعزم والتنفيذ، إحنا لا نحاسب، لا نعذب عليها ولا نعاقب، لكن في بيت الله غير. هذه خاصية للحرم. لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، دمرهم وجعلهم عبرة ونكالا لكل من أراد سوء بهذا البيت. وقال ابن مسعود، وانظروا لكلام ابن مسعود رضي الله عنه، من هم بالمعصية وقع في قلبه الآن نوى ويريد أن يفعل هذه المعصية في بيت الله، في مكة، في مكة، في الحرم، في حدود الحرم، من هم بالمعصية في مكة وهو في مكان أبعد من عدن أذاقه الله العذاب الأليم في مكان. وقال الشنقيطي الظاهر في الضمير في قوله فيه راجع إلى المسجد الحرام، لكن حكم الحرم كله، كل الحرم، حدود الحرم فيها تغليظ الذنب المذكور. وعائشة رضي الله عنها تخبرنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة. يلا انظروا، هذا الذي سينوي أن يغزو الكعبة ماذا سيحل به، على أنه هم أن يغزو الكعبة قبل أن يصلها. يغزو جيش، قال عليه الصلاة والسلام، يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء، بقعة مفازة واسعة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم رعايا ليس لهم يعني سلطة، ومن ليس منهم ما يريد أن يذهبوا يفعلوا شيء في البيت؟ قال النبي يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. رواه البخاري. يعني الآن هذا الجيش يريد أن يغزو الكعبة، فلما يكون ببيداء في أرض الله يخسف بأولهم وآخرهم، حتى كل من على هذه الأرض يخسف به، تبلعهم الأرض حتى ليس لو لم يكن منهم، ثم يبعثوا على نياتهم. لأن بينهم، شوفوا لما ينزل العذاب يعم، لما ينزل العذاب يعم. لذلك دائما كوني مع أهل الطاعة ومع أهل الحق ومع أهل السنة، حتى إذا نزل العذاب بالطغاة والفجار والعاصين أن لا ينالك شيء. حتى لو كنت تقول أنا ليس منهم، أنا لا أريد، لا تكوني معهم، أنا لا أقر، ابتعدي عنهم. النبي أخبر أن ستخسف فيهم الأرض لأنهم هموا أن يغزوا الكعبة. قال ابن القيم في هذه الآية الكريمة وجوب احترام الحرم وشدة تعظيمه والتحذير من إرادة المعاصي فيه وفعلها، فالسيئة في الحرم أعظم منها في غيره، والهم فيها، والهم بها فيه مأخوذ به. فمن خواص الحرم أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها. هذه خاصية الحرم، يعاقب على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها. فانتبهوا في الحرم، لا يصلح شيء من كل لباس، من كل البدع، نشر البدع، التوسل بالأولياء والعياذ بالله، هذه معاصي عظيمة. يطوفون حول البيت بأدعية مبتدعة ومنادات مشايخهم وأسيادهم، والعياذ بالله إذا كان الهم بسيئة حتى لو كانت من أصغر الصغائر يذيقك الله العذاب الأليم، ما بالك لو كان في شركيات أو كان في بدع أو كان في نشر للمعاصي، الإغراءات اللي تكون بلباس النساء. الآن أنت إذا كنت في خارج الحرم وثيابك أو أنت تفتني الرجال في منظرك أو مكياجك أو عطرك، فما بالك لو دخلتي هنا إلى الحرم وكانت الفتنة حاصلة منك للناس اللي جاية تعبد الله سبحانه وتعالى. نعم يتوسلون، ليس فقط هم، وحتى يا أخوات الحبيبات ينادون بغير الله، ينادون بالأولياء وينادون بالروافض، ينادوا بأسماء الصحابة. تخيلي هو بين يدي الله ملك السماوات والأرض اللي بيده كل شيء وينادي بالأولياء والصحابة وينادي ويستجير بالأولياء، غير الأدعية والأذكار اللي بالصوت العالي. انتبهوا، ما يصح إنك تطوفي حول البيت وصوتك عالي في الدعاء وتؤذي غيرك من المسلمين، لا خشوع ولا خضوع المعصية في مكان فاضل أعظم من المعصية في مكان مفضول، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال الشيخ ابن عثيمين: لو قال قائل هل تضاعف السيئات في الأمكنة الفاضلة والأزمنة الفاضلة، يعني لما تكوني في الأشهر الحرم أو تكوني في مكة أو في المدينة، هل تضاعف السيئات؟ قال ابن عثيمين: أما الكمية فلا تضاعف. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هذا وعد من الله أن لا يضاعف لك السيئات، لكن المضاعفة تكون للعقاب. تضاعف السيئة تكون في الكيف لا في الكم، بمعنى الكيفية العقوبة تكون أشد وأوجع. اللي يعصي الله في بيته ليس كمن يعصيه خارج البيت. إذن تكون العقاب أشد وأشد إيلاما. فلنتقي الله في كل مكان وفي كل زمان، لكن لا ننوي في بيت الله إلا تقوى الله. لذلك المنازعات والمشاجرات على المكان وحجز الأماكن وإيذاء المسلمين والصد عن سبيل الله وغلق الأبواب على المسلمين وتعسيرك على من يجلس جنبك وإيذائك لمن يصلي بوضع حجارة أو وضع ما يؤذي المسلمين وعلو صوتك لما تكوني تؤذي الناس بعلو الصوت والشجار، أليس هذا من المعاصي؟ هذه معصية. رفع الصوت لا يجوز خارج البيت، فكيف إذا كان في بيت الله؟ الألفاظ النابية والشجار والشتم لا تجوز خارج بيت الله، فكيف إذا كانت في بيت الله؟ لذلك نتقي الله في كل مكان. إذا تعودت أن تتقي الله في أقوالك وتضبط نفسك في كل مكان، لما تذهب إلى البيت ستكون أفضل ما يكون. في الآية السادسة بعد العشرون قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ما مناسبة الآية لما قبلها؟ لما ذكر الله حال الكفار وصدهم عن المسجد الحرام وتوعد فيه من أراد فيه بإلحاد بظلم، ذكر حال أبونا إبراهيم وتعظيم إبراهيم للبيت وإكرام إبراهيم للبيت وتوبيخ المشركين الذين يحبون إبراهيم ويعتزون بأنهم ينتسبون إليه أنهم على غير طريقه، توبيخهم على سلوكهم غير الطريقة التي كان عليها إبراهيم باتخاذهم الأصنام، وامتنان الله علينا وعلى ما امتن على قريش بإفاد العالم إلى هذا المكان الذي أنتم فيه. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. واذكر يا محمد حين هيأنا لإبراهيم مكان الكعبة وأنزلناه فيه وعرفناه بالموضع الذي يبني فيه الكعبة وقلنا له لا تشرك بالله شيئا في عبادته وأخلص أعمالك كلها لله وحده وابني هذا البيت على اسم الله وحده. فكان هذا البيت لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، عبادة الله وحده، إخلاص الأعمال والأقوال لله، وعلى هذا بني البيت. قال ابن كثير: هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في هذه البقعة، في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. وقال الشنقيطي: ذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن أول من بنى هذا البيت إبراهيم ولم يبنى قبله، لكن الشنقيطي لا يرجح هذا القول. وقال ظاهر قوله: حين ترك إسماعيل وهاجر في مكة: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، هذا يدل على أنه كان مبنياً واندرس. وقوله مكان البيت يدل على أنه كان مكاناً سابقاً معروفاً، إما على قول أن الملائكة هي من بنت، وإما على قول أن آدم هو من بنى، وقول يقول إن إبراهيم أول من بنى والله أعلم. المهم، ما المطلوب منك الآن؟ هل تعلمي من أول من بنى، ولا تبحثي كيف أعظم البيت؟ كيف إني أجعل هذا البيت مكاناً للتوحيد وإخلاص العبادة وإعلاء كلمة لا إله إلا الله؟ قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. قال تعالى: وطهر بيتي، انظروا إلى كلمة بيتي، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، أي طهر يا إبراهيم، طهر يا إبراهيم بيتي للطائفين حوله والقائمين في صلاتهم والراكعين الساجدين في صلاتهم عنده، بتنزيهه من كل ما لا يليق به من الشرك والكفر والبدع والمعاصي والقبائح وجميع النجاسات الحسية والمعنوية. إذن المطلوب تطهير البيت من جميع النجاسات الحسية والمعنوية، الحسية القدرات التي لا تليق أن تكون بالبيت، والمعنوية من الكفر والمعاصي والبدع وغير ذلك. وقال الشيخ السعدي: فهؤلاء لهم الحق ولهم الإكرام، ومن إكرامهم تطهير البيت لأجلهم، ويدخل في تطهيره تطهيره من الأصوات اللاغية والمرتفعة التي تشوش المتعبدين بالصلاة والطواف. ما أجمل قول السعدي، تطهيره من الأصوات اللاغية المرتفعة التي تشوش المتعبدين بالصلاة والطواف، كيف يؤذي المسلمين، دعاء جماعي، الذكر الجماعي، وأنت تريد الخشوع والقربة والإخبات في الدعاء، وتريد أنك تناجي الله، ثم يأتي هناك من يلوث البيت بالصوت، لا هم فاهمين ما يقولوا، ولا هم دعاء جماعي وذكر وصراخ، حتى بعض الأحيان تخافي أن يكون حدث شيء في البيت. قال ابن القيم: علقت القلوب على محبة الكعبة، علقت القلوب على محبة الكعبة البيت الحرام، حتى استطاب المحبون في الوصول إليها هجر الأوطان والأحباب. والله حق، إحنا مستعدين نهجر كل شيء ونعكف في هذا المكان، حتى استطاب المحبون في الوصول إليها هجر الأوطان والأحباب، ولذ فيها السفر الذي هو قطعة من العذاب، فركبوا الأخطار وجابوا المفاوز والقفار، احتملوا في الوصول غاية المشاق، ولو أمكنهم لسعوا إليها على الجفون والأحداق. نعم أسعى إليك على جفوني وإن بعدت لمسراك الطريق. سر هذه المحبة ما هي؟ إضافة الرب سبحانه له إلى نفسه، أضاف البيت إضافة تشريف. وطهر بيتي للطائفين، وطهر بيتي، فهذه إضافة تشريف، فأضاف الرب سبحانه البيت إلى نفسه إضافة تشريف. قال الشيخ السعدي: قد أضافه الرحمن إلى نفسه، ولتعظم محبته في القلوب، وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه، لكونه بيت الرب، لكونه بيت الرب للطائفين به والعاكفين عنده والمقيمين لعبادة من العبادات، من ذكر وقراءة وتعلم علم وتعليمه وغير ذلك من أنواع القرب. والله هنيئا هنيئا لمن اصطفاهم الله لتنظيف هذا البيت. في أيام ما تم منع الناس في الدخول إلى بيت الله بسبب كورونا، وكنت أنظر سبحان الله للاصطفاء لمن قاموا على تنظيف البيت، وكيف أن الجميع أخرج من البيت إلا هم، ما تم إخراجهم مع أنه منع أي أحد، يعني وصل في مكان في مرحلة في كورونا أنه لا أحد يدخل البيت إلا كان الإمام، وكان المنظر مهيب حقيقة. ومن كانوا قائمين على تنظيف هذا البيت وتطهير البيت، كيف أن الله اصطفاهم من العالمين حتى هم يكونوا في هذا البيت ويصلوا في البيت. أنت في بعض الأحيان تقولي الرواتب قد تكون أقل ممن يكون في وزارة أو إمارة أو غير ذلك، وليعل الله يطلع على قلوب هؤلاء، يكون فيها من الإخبات ويكون فيها من المحبة لله، حتى كانوا هم فقط الباقين، العاملين، العاكفين، الطائفين، المصلين. سبحان الله يا أخواتي، يصطفي من يشاء من عباده. فلذلك لما تذهبي إلى البيت كوني معهم، لا تتركي شيء، يعني تستغربي عندما يقوم في تنظيف البيت وتطهير البيت، هناك من يرمي ما يكون من التمر، النواة في التمر، الكاسات وغيرها من الأمور التي لا تليق بالبيت. الأصل نعينهم، الأصل نحظى في شرف تطهير البيت. أوكل الله تطهير البيت إلى إبراهيم عليه السلام وإسماعيل والمحبين للبيت، فلنكن عون لهم. لابد أن يكون لك دور في تطهير البيت من أي نجاسات، سواء كانت حسية أو معنوية. الحسية كل ما لا يليق أن يكون على أرض هذا البيت، والمعنوية لا يليق فيه الكفر ولا المعاصي ولا الأصنام، ولا يليق فيه السباب ولا الشتائم ولا العلاقات المحرمة ولا المكالمات المحرمة، ولا يليق فيه اللباس الذي لا يليق في خارج البيت، فكيف في البيت؟ طهري، كوني أنت من الذين قاموا بحق البيت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يؤخذ من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز أن يترك عند البيت الحرام قدر من الأقدار، ولا نجس من الأنجاس المعنوية ولا الحسية، فلا يترك فيه أحد يرتكب ما لا يرضي الله، ولا أحد يلوثه بقدر من النجاسات. وطهره وطهر يعم تطهيره من النجاسات الحسية، أي شيء لا يليق بالبيت ومن ما يرمى من الفضلات وغير ذلك، وأيضا المعنوية الكفر والمعاصي والأصنام. في الآية السابعة بعد العشرون قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي أذن هنا أعلم، أذن يا إبراهيم، أي أعلم يا إبراهيم الناس بوجوب الحج عليهم، ونادي فيهم أن حجوا أيها الناس بيت الله. يأتوا إليك، يأتوك رجالا، أي يأتوك مشاع على أرجلهم ملبين نداءك، حاجين بيت الله الحرام. قال ابن كثير في تفسيره: أي أذن نادي يا إبراهيم، نادي في الناس داعيا لهم إلى الحج إلى البيت الذي أمرناك ببنائه. فذكر أنه قال: يا رب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ يعني الآن إبراهيم ينظر كيف أنادي الآن، كيف يسمع الناس في مشارق الأرض ومغاربها. فقال: نادي وعلينا البلاغ. فقام على مقامه، وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس، جبل قريب من الكعبة، وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أن يحجه إلى أن يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. قال ابن عثيمين: ينبغي للإنسان أن يستحضر أن مجيئه إلى مكة وإحرامه أنه إنما يفعل ذلك تلبية لدعاء الله. من نادانا؟ الله. وإن كان إبراهيم الذي أذن، لكن من الذي دعانا؟ الله. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالأذان بأمر من؟ بأمر الله. قال ابن عثيمين: الأذان بأمر الله يعتبر أذانا من الله. فإذا كان الله هو الذي أذن، فأنا أجيب وأقول لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد مرة بعد مرة، انقيادا بعد انقياد، لبيك اللهم لبيك، محبة بعد محبة. قال ابن عاشور: إنما قال يأتوك، إنما قال يأتوك، وإن كانوا يأتون الكعبة، لأن المنادي إبراهيم، فمن أتى الكعبة حاجا فكأنما أتى إبراهيم، لأنه أجاب نداءه، وفيه تشريف لإبراهيم عليه السلام. وقيل تعليق فعل يأتوك بضمير خطاب إبراهيم فيه دلالة على أنه في حياته عليه السلام كان يحضر موسم الحج في كل عام، يبلغ الناس التوحيد وقواعد الحنيفية. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، هنا على كل ضامر أي راكبين على الرواحل، رجالا أي على أرجلهم، رجالا على أرجلهم. وعلى كل ضامر هنا راكبين على الرواحل التي هزلت أبدانها، هذه الرواحل من طول السفر والمشقة، والتي تأتي من كل فج عميق من كل طريق ومكان واسع بعيد، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. هذا الفج العميق الطريق، المكان الواسع البعيد. الضامر، ماذا يراد بالضامر؟ ويأتينا وعلى كل ضامر يأتين، ما معنى على كل ضامر؟ الضامر هنا يراد به ما يركب، ما يركب من فرس، ناقة، غير ذلك. لماذا يقال عنها الضمور؟ ضامر وصفه بالضمور لأنه لا يصل إلى البيت إلا بعد ضموره من المشقة والسفر والتعب. قال تعالى في الآية 8 بعد 20: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. المناسبة، قال الرازي لما أمر الله تعالى الناس بالحج في قوله وأذن في الناس بالحج ذكر الحكمة، ذكر الحكمة، حكمة لماذا نحج؟ ليشهدوا منافع لهم، أي لأجل أن يحضر الحجاج هذا البيت، هذا المكان في الحج، فيحصلوا على مصالح كثيرة لهم من أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم. ليشهدوا منافع لهم، يشهدوا المنافع الدينية من الطواف والسعي، وينالوا شرف الذكر والصلاة في هذا البيت، منافع هذه دينية وفيها تكون الكفارة والمغفرة، والدنيا والمنافع الدنيوية التجارة والأسواق. ليشهدوا منافع لهم، منافع دينية بالعبادات وما يفعلوه من الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك، ودنيوية من التجارة والأسواق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه. هل تريدي أكثر من هذا منفعة؟ اللي تحج بيت الله فلم يرفث لا جماع ولا فحش في قول أو خطاب بين رجل والمرأة بقضايا الجماع، ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه، هل تريدي منفعة أعظم من أنك ترجع كيوم ولدتك أمك؟ ليشهدوا منافع لهم، أعظم منفعة أن تتطهري من الذنوب وتعودي كما ولدتك أمك، رجع كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه أعظم المنافع. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ما الأيام المعلومات؟ ما الأيام المعدودات؟ الأيام المعلومات العشر من ذي الحجة. الأيام المعدودات هي أيام التشريق. يذكر الله في أيام في ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، ليذكر الحجاج اسم الله في أيام عشر ذي الحجة على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام. يشكر الله ويذكر الله تعظيما وإجلالا وحمدا وشكرا على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات العشر من الحجة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أي كلوا من الأنعام التي ذكرتم اسم الله عليها والتي ذبحت بعدما ذكر اسم الله لا اسم غير اسم الله، وهذا من تعظيم الله عز وجل. وأطعموا منها البائس، هذا الذي ساءت حاله فاشتد فيه الفقر وضر فيه الجوع، هذا البائس الفقير. وأطعموا البائس الفقير الذي اشتد به الفقر وضر به الجوع، فلا شيء له يذهب جوعه ويرفع عنه ضره. وقال ابن عاشور: وأدمج في هذا الحكم الامتنان. يعني الآن لما تنظري في الآية أليس فيها وجه الامتنان؟ وجه امتنان الله سبحانه وتعالى أن يذكر على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يذكر اسم الله في امتنان من الله سبحانه وتعالى أن رزقهم وأن أعطاهم وأن أعانهم على الطاعة وعلى العبادة. هذه أعظم منة من الله، أن يعينك على الطاعة والدنيوية، الأنعام، الرزق الذي رزقنا الله. وهذا تعريض بماذا؟ بطلب الشكر، الشكر على هذا الرزق، على ما رزقك الله بالوصول إلى البيت في الإخلاص لله في العبادة، وأن أعطاك وجعل معك من هذه الإبل أو البقر أو الغنم أو المال، بأنك أنت تشكر الله بإطعام المحاويج من عباده من اللحوم، لأن هناك فقراء ما يستطيعوا، ما معهم مثل ما معك، فلا بد أن تشكر الله أن أعطاك وبلغك ومكنك دينيا من وصول إلى البيت، ودنيويا أن أعطاك المال فتخلصي لله في العبادة وتطعم الطعام لوجه الله، سد لحاجات الفقراء بتزويدهم ما يكفيهم لمدة عام. قال تعالى في الآية التاسعة بعد العشرون، الآية التاسعة بعد العشرون: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم، ما معنى تفثهم هنا؟ التفث هنا نتف الأباط، حلق العانة، حلق الشعر، أخذ من الشوارب، هذا معنى التفث. ثم ليكمل الحجاج، ثم ليقضوا، يكمل الحجاج ما بقي عليهم من مناسك حجهم، كرمي الجمار، حلق الرؤوس، نتف الآباط، حلق العانة، الأخذ من الشوارب، لكون الإنسان الآن المحرم يمنع أن يأخذ من شعره أو أن يحلق، كل ذلك يصبح. ثم ليقضوا تفثهم بعد رمي الجمار، ما بقي عليهم من المناسك، يحلق رؤوسهم، نتف الأباط، حلق العانة، أخذ من الشوارب، قص الأظافر، والطواف بالبيت، وإزالة وسخ الأبدان. فبعد الموقف في عرفة، بعد الوقوف في عرفة، ثم الناس تذهب إلى المزدلفة، ثم بعد ذلك رمي الجمار، ثم بعد ذلك يكون عندنا هناك الطواف في البيت، ويسمح للمحرم أن يزيل الشعور والأشياء المؤذية عنده التي كان يمسك عنها وهو محرم. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ماذا ما معنى النذر؟ أي الذي أوجب الحاج على نفسه أن يفعله في الحج. وليوفوا نذورهم، وليوفي الحجاج بما أوجبوه على أنفسهم في الحج. الله سبحانه وتعالى أمر بعبادات معينة، لكن النذر، من الذي ألزم نفسه بالنذر؟ النذر هي طاعة يلزم العبد بها نفسه لله، الله ما أوجبها عليه لكن هو أوجبها على نفسه قرب لله. فالله يأمرهم، الذي كان ينذر نذرا لله في الحج، أن يوفي هذا النذر. وليوفوا نذورهم، ليوفي الحجاج ما أوجبوه على أنفسهم، ما أوجبوا الله، هم أوجبوه، فليوفوا بهذا النذر الذي أوجبوه على أنفسهم لله في الحج. وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوف الحجاج طواف الإفاضة، هذا يكون بعد عرفة وبعد المزدلفة وبعد رمي الجمار، يكون طواف الإفاضة ببيت الله العتيق الكعبة. وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطف الحجاج طواف الإفاضة ببيت الله العتيق الكعبة. لماذا سمي البيت العتيق؟ العتيق يقال يراد به القديم كما قال الشنقيطي، ويقال لأن الله سبحانه وتعالى أعتقه من الجبابرة، ويقال بالعتق هنا الكرم، بيت الكرم هذا البيت، ولكن الشنقيطي يرجح أنه العتيق بمعنى القديم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا إلى آخر الآيات. ومن المعنيين الآخرين قال حق أن الله أعتق من الجبابرة، لكن يرجح معنى أنه قديم. خير ما يفسر به القرآن القرآن، فهو البيت القديم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. قال تعالى في الآية 30: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك الذي أمر الله من قضاء التفث وإزالة الشعور وغير ذلك، والوفاء بالنذور، والطواف بالبيت العتيق، هو ما أوجب الله عليكم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، هذا الذي أوجبه الله عليكم أيها الناس في حجكم، فعظموه. ومن يعظم حرمات الله فيجتنب ما أمره الله باجتنابه تعظيما منه لحدود الله أن يواقعها أو يستحلها، فهو خير له عند ربه في دينه ودنياه وآخرته. قال ابن كثير: ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيم في نفسه، فله عند الله خيرا كثير وثواب جزيل. ما أعظم يا أخواتي من تعظم الله ومن تعظم الحرام، ومن يكون الحرام في قلبها عظيم والمعصية عظيمة، بل الكلمة والله تجديها ما تنام الليل، كيف قلت ذلك؟ كيف فعلت ذلك؟ تعلمي ما لك عند الله لما ينظر إلى قلبك المعظم لله، لك عند الله خير، فهو خير له عند ربه خيرا كثيرا ثوابا جزيلا. قد تبلغ المعظمة لله في قلبها ما لا تبلغ القائمة ببدنها بالعبادات، لأنها هي قضية قلبية. إحنا نقطع المسافات بقلوبنا لا بأبداننا. وقال الشيخ السعدي: حرمات الله كل ما له حرمة، وأمر العبد باحترامه بعبادة أو غير ذلك. أي شيء أمرك الله أن تحترمي أو تجعلي له تعظيم، كالمناسك والحرم والإحرام والهدايا والعبادات التي أمر الله بها. ما نجعل الأضاحي نكت، ما تضحكي في الصلاة ولا في الوضوء، ما تضحكي في الجنة والنار. ذلك ومن يعظم حرمات الله، كل هذه لها احترامها. العبادات، الصلاة على رسول الله، لا يكون ضحك مع تسبيح، مع إعطاء أمثلة في الضحك في الآيات. قال الشيخ السعدي: تعظيم حرمات الله من الأمور المحبوبة لله المقربة إليه، التي من عظمها والتي من عظمها وأجلها أثابه الله ثوابا جزيلا عظيما، كانت خير له في دينه ودنياه وأخراه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أحل الله لكم أيها الناس الأنعام. ما الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم، أن تأكلوها إذا ذكيتموها، ذبحت على الطريقة التي أمرنا الله. إلا ما يتلى عليكم تحريمه، أحلت لكم الأنعام، بقر، غنم، تأكلوا إلا ما يتلى عليكم. ما الذي أخبرنا الله بتحريمه في القرآن؟ كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قال تعالى في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. إذن يحرم علينا الميتة، الدم، لحم الخنزير وغير ذلك مما ذكر في القرآن تحريمه. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. لما حث الله على تعظيم الحرمات ذكر أن تعظيمها خير لمعظمها عند الله، أتبعه بالأمر باجتناب الأوثان وقول الزور، لأن التوحيد ونفي الشركاء عنده وصدق القول أعظم الحرمات. اجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا أيها الناس عبادة الأصنام. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، عبادة الأصنام، لأنها قذر. ومن ذلك الذبح عندها، اللي بيذبحوا عند المقابر والأولياء والأوثان، هذا رجس، هذا نجس. وقال الرازي: وجوب تجنبها أوكد من وجوب تجنب الرجس الذي هو نجاسة مثل البول وغير ذلك، لأن عبادتها أعظم من التلوث بالنجاسات. اللي يعبد الأصنام ويذبح عند القبور هذا نجاسته أعظم من نجاسة البول والغائط وغير ذلك، لأن هذا وصفها استحقارا واستخفافا بها. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. اجتنبوا أيها الناس، اجتنبوا كل قول باطل مائل عن سبيل الحق والاستقامة. ومن ذلك القول على الله بغير علم، بلا علم، كتحريم أكل ما أحل الله أو تحليل ما حرمه مثل ما يفعل المشركين. إذن الله قال فاجتنبوا رجس من الأوثان، هذا معنوي. قضية الرجس هنا رجس معنوي، لكون اعتقاد إلهيتها في النفوس بمنزل التعلق الخبث بالأجساد، وهي في نفسها تحط من منزلة الإنسان هذا الذي يعظم الأوثان. وهنا قول الزور، واجتنبوا قول الزور الباطل، القول الباطل، القول على الله بغير علم، تقولي شيء ما قيل، تقولي قال الله سبحانه وتعالى هذه الآية لها فضل كذا، سورة مثلا قالوا للعطش في القبر اقرأي مثلا سورة الكافرون، هذا كذب، هذا أنت جعلتي شرع غير، هذا من قول الزور والقول على الله بغير علم. إذن في هذه الآية جمع الشرك وقول الزور في سلك واحد، لأن الشرك من باب الزور، المشرك زاعم أن الوثن تحق له العبادة، فكأنه قال اجتنبوا عبادة الأوثان التي هي رأس الزور، واجتنبوا قول الزور كله، ولا تقربوا شيء منه لتماديه في القبح والسماجة. وما ظنك لو كان هذا القول بأن هذه الأوثان آلهة؟ هذا أعظم الزور. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أعظم الزور إنك تحللي وتحرمي. وقال سبحانه والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ابتعدي عن قول قال فلان وقال وهو ما قال، تزوير الحقائق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متئكا، قال ألا وقول الزور، لا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت من تعظيم قول الزور. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن لابد أن نكون معظمين لله سبحانه وتعالى، لابد أن نكون حنفاء. سأعيد بإذن الله تعالى في اللقاء القادم، أأتي بالآية الأخيرة في المعنى الإجمالي وفيما بعدها حتى نصل الآيات، لأن المعنى متصل في الآيات. ونختم في هذا المجلس أن المؤمن الحق، المؤمن الذي يحب الله، الصادق مع الله، الذي يريد الجنة التي ذكرناها، هو الذي يعظم حرمات الله. المؤمن الحق يعظم حرمات الله، يعظم ما عظم الله، يستشعر هيبته، يذعن لجلاله، يخاف من غيرة الله على الحرمات. والله إن الله يغار، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. حرمات عظموا الله يا أخواتي، عظموا حرمات الله. لا تأتوا شيء وتستخفوا فيه، الله سبحانه وتعالى يغار على حدوده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أول مراتب تعظيم الحق تعظيم أمره ونهيه. لهذا فالتهاون بالذنب، المجاهرة بالمعصية، الإصرار على الخطيئة، ليست صفات من يعظم حرمات الله. حدود الله أين هي منك؟ المؤمن يرى ذنوبه، قال ابن مسعود المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، والفاجر يرى ذنوبه كذبابة مرت على أنفه فقال هكذا بيده. من تعظيم حرمات الله تعظيم ماذا؟ تعظيم الحقوق، تعظيم حرمة المؤمن، احترام حقوقه، عدم النيل من الكرامات، التعدي على المسلمين. ما الذي ننظر إلى اليوم؟ ما سفك الدماء؟ أين تعظيم حرمات الله؟ أين ما عظم الله؟ دماءكم فإن دماءكم، قال عليه الصلاة والسلام وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. أين تعظيم حرمة الله؟ اعلموا أن حرمة دم المؤمن عند الله أشد من حرمة الكعبة اللي نتكلم عنها. وسفك الدماء اليوم أصبح شيء تسمع قتل قتل قتل، أين تعظيم الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الكعبة، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. حرمة دم المسلم أعظم من الكعبة، بل أعظم من حرمة الدنيا وما فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم بغير حق. وهذا الذي نراه من المعاصي والمجاهرة وسفك الدماء والكلام في أعراض الناس وإشهار المعاصي، هذا يدل على عدم تعظيم حرمة الله. من تعظيم شعائر الله وحرماته مما حث الله سبحانه وتعالى عليه في كل أمر، في شعائر الدين، في الأذان. يخرج عليك واحد سفيه يقول لك أذان، الأذان صوت الأذان يزعج أذاني. أينك يا معظم؟ أين تعظيمك لله؟ أين ما حثك الله عليه؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ستأتينا في اللقاء القادم. فتعظيم الله طريق الفلاح، طريقك إلى الفلاح وسبيلك إلى النجاح، دليل على الإيمان، معينك على الاستقامة، أن تعظمي كل ما عظم الله مما أمر ومما نهى. قال ابن القيم الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي. اللي تعظم الله تعظم الأمر، المعظمة لله تعظم النهي. تعظم الله في سمعها وبصرها، في مجلسها، في ذهابها، في دخولها. فلنعظم ما عظم الله، فلنعظم ما أمر الله أن يعظم، ولنعلم أن تعظيمنا لأمر الله هو تعظيمنا لله، تعظيمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا 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 ما أمرنا فاعلمي أن الذي سيظهر عليك هو ما في قلبك. ذلك ومن يعظم حرمات الله ماذا له؟ والله يا أخواتي له الخير الجزيل، له الأجر العظيم، له من الله الثواب العظيم. هذه التي عظمت ما يعظم الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، سيكون لك عند الله الفردوس الأعلى، الجنة العالية، لك عند الله المكان العالية. على قدر ما عظمتي ستكون لك الرؤية، ستكون لك البشرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابقة عذاب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أننا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك لا يذل من وليت، لا يعز من عاديت. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزاء مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما، لسانا صادقا، نسألك خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإن أردت قوم فتنة وإن أردت قوم فتنة توفنا غير مفتونين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اغفر لنا ولأحيائنا وأمواتنا، اللهم اغفر لنا ولأحيائنا ولأمواتنا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم ارحمهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم اكرم نزلهم، اللهم غسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وزوجا خيرا من زوجهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.